قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم لنا رمضان وأن يستلمه منا متقبلا وأن يجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقبل على القرآن العظيم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وبكاء وتباكيا وعملا وتبليغا وتحاكما واستشفاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اتصال فليتفضل. تفضل يا أستاذ أيمن.
كيف حالك؟
حياك الله.
والله بدي أسألك سؤال معلش.
تفضل.
والله لقد حلفت على المصحف عن لا آتي معصية معينة.
نعم.
ثم وقعت فيها، فما هي كفارة هذه المعصية؟
الجواب: اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله العلى، والحلف بالمصحف بصفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل عياذا بالله. أما وإنك قد حلفت بالقرآن ألا تفعل هذه المعصية وفعلتها، فعليك أن تكفر عن يمينك، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام 3 أيام متتابعة، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم تفضل. نعم يا أم خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو لحظك يا شيخ، بالنسبة للتأمينات والمعاشات أنا عايز أعرف إذا كانت هي حلال ولا حرام، يعني مثلا لو واحد شغال في شركة وعايزين يأمنوا عليه، ده كده حلال ولا حرام؟
هذا تأمين إجباري.
أيوة.
أما التأمين الذي بمحض الإرادة لا يقدم الإنسان عليه، فالتأمين عندنا في قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما إذا كان الإنسان موظفا في حكومة أو شركة أو قطاع عام وبعد 60 أعطوه معاشا، فهذا لا تثريب عليكم فيه والحمد لله. نعم. الأخت أم عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عم الشيخ.
تفضلي.
الله يكرمك. حضرتك كنت سمعت حضرتك قبل كده ان بتقول الصور حرام.
نعم، الصور كلها حرام
يعني
الا ما كانت لضرورة، مثل البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر ورخصة القيادة وأوراق المدارس والجامعات والوظيفة، وما كان هناك من صور في مراكز الشرطة للتعرف على تجار المخدرات ومروجيها، كل هذا يعد من الضرورات، وعندنا القاعدة الفقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، أما الصور إلى الغير ضرورة فهي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلو كان لابد المرء فاعلا فليصنع ما لا روح فيه، أي لا بأس بصورة مسجد أو شجر أو بحر أو ما كان على شاكلة ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الأخت مخليه تتفضل.
وعليك يا شيخ معلش عندي سؤالين.
اتفضل يا مخليه.
انا والدتي كانت واخده قرض من بنك بس عشان تجوز اخويا بس الحمد لله ربنا تاب عليها واستغفرت يعني منه
الحمد لله.
بقى في واحد الناظر بتاعها شغاله في مدرسه عايز ياخد قرض بيقول لها تعالي اضمنيني في قرض. قالت له انا الحمد لله مش يعني خلاص انا كنت خدت قرض قبل كده واستغفرت ربنا وكده. قال لها بس انا مزنوق قوي وعايزك تضمنيني. قالت له عموما هسال الشيخ لو قال لي ينفع اضمنك مش هضمنك. انا قلت لها كده طبعا انت اكنك بتساعديه ده بالنسبه لي انا قلت لها كده. فانا عارفه يا شيخ بقى حاجات كده ولا حرام
انما وفقك الله اليه يا ام خديجه اصبت فيه كبد الحقيقه لان الله تعالى قال في كتابه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهي قد تعاونت على الاثم والعدوان ان لبت رغبته والواجب عليها ان تنصحه بالانصراف عن هذه الكبيره والله اعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معلش شفت حاجه ثانيه. في واحده والدها ما كانش بيصوم رمضان خالص وكان عيان فهي عملت له شنط بتخرجها عليه يعني هو ما صامش كتير فعملت له شنط بتخرجها له على روحه يعني فده كده تؤدي اكنها مثلا بتدعم كل يوم مسكين ولا ده ما ينفعش؟
هل هو كان افطر لعذر شرعي ام افطر لغير عذر؟
هي بتقولي لو ما كانش بيصوم يعني كده يعني هو كان يعني ما بيصومش وساعات عشان عيان.
على كل حال اذا افطر المرء في نهار رمضان منكرا لفرضية الصيام فقد كفر كفرا اكبر يخرج عن ملة الاسلام لانه انكر معلومة من الدين بالضرورة. واذا افطر وهو يقر ويعترف ان الصيام ركن من اركان الاسلام الخمسة وهو فريضة على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم القادر الخالي من الموانع الشرعية كالحيض والنفاس ولكنه أفطر تكاسلا فهذا قد تلبس بكبيرة من الكبائر وهذا لا قضاء عليه على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان الجمهور يقولون بوجوب القضاء عليه لكن الراجح لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن العبادة كالصلاة والصيام لها وقت لا تؤدى قبل وقتها ولا تقضى بعد وقتها إلا لعذر شرعي. فعلى كل حال إذا كان قد أفطر لأنه كان مريض مرضا لا يرجى برؤه فهي ستطعم عنه عن كل يوم مسكينة وإذا كان قد أفطر لغير رخصة شرعية فهذا لا تطعم عنه والله أعلم في هذا. الأخت إيمان من أكتوبر.
السلام عليكم.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ عايز حضرتك سؤالين بعد إذنك.
ارفعي صوتك يا أختي إيمان.
من فضل حضرتك أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال أنا في مشاكل ما بين زوجي وما بين أهلي.
نعم.
فهو يعني منعني عنهم هو بيقول لي أنا دلوقتي لما أوديكي كل شهر أو شهرين أنا ما أخدش ذنب وده مأثر عليهم هم نفسيا إن هم لا عارفين يجوا هنا البيت ولا عارفين أعرف لهم. وحتى انا كلمته ان احنا في رمضان مثلا وان احنا المفروض يعني حاجه زي كده ده شهر تراحم وكلام من دوت هو يجي نجي اكلمه في الموضوع ده بالذات يعمل معايا مشكله وتتأذي يعني تعمل معايا مشكله لدرجه ان احنا ممكن يعني توصل لحاجه كبيره يعني. فانا مش عارفه يا شيخ يعني انا مش عارفه اعمل ايه معايا الصراحه في الموضوع ده فاتمنى ان حضرتك تدعي لنا كده وتشوف يعني ايه الاصلح يعني.
اولا
ثاني سؤال بعد اذن حضرتك.
طيب.
ان انا كنت قبل ما يعني كنتش مكان بقالي فتره كبيره ما كانش ربنا اراد حمل يعني فقلت بيني وبين نفسي يعني دعيت زي نذر ان انا لو ربنا اكرمني بحمل هصوم 15 يوم وبعدين انا متلجلجه او انا ناسيه بالظبط ان انا قلت 15 يوم ولا شهر وجي عليا شهر رمضان دلوقتي صيام وانا لسه حامل يعني. فهل دلوقتي حضرتك هل دلوقتي انا ملزوم هل ينفع ان انا مثلا اخد بنيه صيام رمضان انا بصوم في رمضان دلوقتي هل انا ينفع اخد النيه بتاعه النذر بنيه الصيام ولا بعد العيد ولا بعد رمضان ان شاء الله ولو ممكن هل اصومهم على بعض مترتبين ولا ممكن اقدر اصومهم اثنين وخميس وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. الجواب اولا انا انصحك يا اختي ايمان انت وغيرك من المسلمين والمسلمات في شتى اصقاع المعموره الا يقدموا على النذر لان سيد الكرماء وامام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم بين أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل هذا أولا. وثانيا إذا يسر الله لامرئ شيئا فلا بأس أن يصوم شكرا لله أو يسجد شكرا أو يخرج شيئا لله من الأموال دون أن يفرض على نفسه شيئا، هذا ثانيا. وثالثا ما دام الله تعالى قد يسر لك الحمل فعليك أن توفي ما علق عليه الأمر من نذر ألا وهو الصيام. ورابعا فليكن ذلك يا أختاه بعد رمضان، لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، والنذر التي نذرتيه أنت فريضة فوفي به بعد رمضان. ورابعا حاولي أن تتذكري هل أنت نذرت 15 يوما أم شهرا، وما نذرتيه حققيه والله أعلم. واعلمي رحمني الله وإياك أن الله تعالى قد مدح الموفين بالنذر، فقال في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما بالنسبة لصلة أبويك فلا شك أنها فريضة، وقد قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والواجب على زوجك حفظه الله وبارك فيه ووفقني الله وإياه إلى بر الوالدين وصلة الرحم أن يتقي الله تعالى وأن يعينك على صلة والديك. ومع ذلك أطيعي زوجك ولا تعارضيه ولا تفيه، وأطلبي من أحد المحبين لزوجك أن يتدخل في الأمر، وحاولي أن تهاتفي أبويك عبر الهاتف وقولي لزوجك إن أبي يثني عليك، إن أمي تمدحك، إنهما يقولان أنك بمثابة الولد الكبير لهما أو كذا، وهم يعزونك ويحبونك ويثنون عليك ويذكرونك بخير. وإن هذا الكذب جائز لأنه ينمي خيرا بين الطرفين. وأسأل الله لكم دوام التوفيق والألفة والمحبة بينك وبين زوجك، وأن يصب عليكما الهداية والرزق الحلال الواسع والأولاد الصالحين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، مرحبا يا أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد من الشرقية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بصي يا فضيلة الشيخ، أنا والدة بقالي شهرين.
الحمد لله على سلامتكم.
ربنا يخليك. على 40 فضل في دم ينزل عندي، بعدين الدكتور بتاعي قال لي دي استحالة. أنا صمت 7 أيام من رمضان، بعد كده الدورة نزلت لي، فالدكتور قال لي إيه اللي عدى ده استحالة. أنا بقى أصومه تاني ولا مش أصومه؟
على كل حال يا أم أحمد، أولا بالنسبة إذا زاد الدم عن 40 يوم فهو دم استحاضة كما تفضل الدكتور وفقه الله إلى الصواب دائما، وهذا قول جمهور العلماء. أما السادة الشافعية فيقولون أن أكثر الحيض 60 يوما، ولا دليل عندهم على ذلك من قرآن ولا من صحيح سنة، إنما ذلك بالتتبع والاستقراء. وما دام الدم الذي نزل على حضرتك بعد 40 لا يوافق وقت الدورة الشهرية، وهو لم ينزل بألم في البطن وليس له رائحة كريهة ولا يشبه لونه لون دم الحيض، فهو كما قال الدكتور وفقه الله دم استحاضة. أما وأنه دم استحاضة فالواجب عليك أن تصلين وأن تصومين، ويجوز لزوجك أن يأتيك، والحمد لله على ذلك. فإذا ما نزل دم الحيض فتكفين عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف بالبيت وعن جماع الزوج وما كان على شاكلة ذلك مما هو ممنوع إذا نزل دم الحيض، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. نعم، تفضلي يا أخت ثريا. أخت ثريا من السعودية، تفضلي. نعم نعم يا ثريا. الأخت أم مصطفى من القليوبية، تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
أنا متجوزة واحد، يعني متجوز قبل كده ومعاه 4 أولاد، وهم عايشين معايا في شقة واحدة بخدمهم. وبعدين جوزي كان فيه شوية خلافات بينه وبين ابنه، فحلف عليا يعني ما اغسلوش او اعمل له حاجه، فانا عملت له من وراه.
ماذا حلف عليكي؟ ماذا قال لك يا ام مصطفى؟
ايوه.
زوجك قال ايه؟
قال لي ايه؟
قال له والله العظيم ما انت غسلها له ولا عليا الطلاق ما انت غسلها له.
قال لي لو كنت غسلتي له تحرمي عليا زي امه واختي.
كويس.
لو كنت غسلتي له تحرمي عليا زي امه واختي.
تمام.
فانا وبصراحه يعني جوزي اللي متجوزه بقى لي 5 سنين دلوقتي ما بيصليش خالص، واحنا في رمضان دلوقتي بتحايل عليه انه يصلي عشان ربنا يبارك لنا، ما بيصليش، بيطنشني، ما بيصليش الا يوم الجمعه بس. وقمتي ساعه الفجر ما بيبدا اخد ايده واقول له تعالى نتوضى ونصلي سوا جماعه، يقول لي مالكيش دعوه روح انت صلي مالكيش دعوه بيا. فيا رب يخليك يا شيخ، انا عايزه اعرف يعني هل انا عشت معاه دلوقتي يعني حرام ولا حلال ولا ايه يعني؟
اولا يا ام مصطفى اشكرك على اهتمامك بالسؤال، وثانيا اشكرك على خدمتك لابناء زوجك، وثالثا اعاتبك انك قبلت ان تتزوجي رجلا تاركا للصلاه. هذا لا ينبغي يا ام مصطفى، وانت امراه محجبه ومصليه، ونرجو من الله ان يكون عندنا وعندك الاستقامه. على كل حال بالنسبه انه قال لك تحرم علي مثل امي ان غسلت لهذا الولد، فكان الواجب ان تطيعي ولا تغسلي، اما وانك فعلتي فلا يجوز ان يمسك الا بعد عتق رقبه، والرقبه لا توجد الان، فننتقل الى صيام شهرين متتابعين. اما انه لا يصلي فهذا لا يجوز ان تعيشي معه وهو على هذه الصفه القبيحه. على كل حال يا ام مصطفى عظيه بالكلمات الرقراقه الرقيقه اللطيفه بالحكمة والموعظة الحسنة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فإن سمع فالحمد لله على ذلك هو المطلوب، وإن لم يسمع فلا تمكنيه من نفسك في الفراش، فإن لم يأتي ذلك بجدوى فأتي بحكم من أهلك وحكم من أهله، ويعني انظروا في هذه القضية، فإذا لم يأتي بنتيجة فأنا أنصحك بالطلاق، ولا تعيشين مع رجل تارك الصلاة. اسمعي، إن كان يعيشك في قصر وبركبك سيارة هامر ب3 مليون جنيه وبيطعمك كباب ونيفة وحنشان وبوري ولبسك حرير واستبرق ودباج، لا يجوز أن تعيشي معه ما دام على هذا الحال، والله أعلم. نعم اتفضل. اتصال من الجزائر. تفضل الأخت من الجزائر. تفضل أبو خديجة.
السلام عليكم.
مرحبا يا أبو خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
يا مرحبا ومربحا.
نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه يا أبا خديجة.
يا شيخ، هل يوجد نص في كثرة قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك؟
الجواب قال لا. الله تعالى.
سؤال ثاني شيخ. لا شيخ.
تفضل.
سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني شيخ، هل الإنسان يحافظ على صلاة الصبح؟ يحافظ يوميا على صلاة الصبح، وفي بعض الأحيان يصبح على جنابة، فهل يتيمم يصلي أم؟
الجواب
لا.
الجواب
سؤال ثالث فقط يا شيخ. سؤال ثالث فقط، جزاك الله خير.
أي نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
سامحنا
نحن من بعيد فقط.
حياك الله.
سؤال، هل يجوز هل يجوز للعاقل من عقد على زوجة أن يخلو بها؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام كيف. بارك الله فيك. بالنسبة لكثرة القرآن، كثرة قراءة القرآن، قراءة القرآن مطلوبة في كل وقت، ولكن في رمضان أشد. لماذا؟ أولا لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل الله القرآن على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن في شهر القرآن هو شهر رمضان، ده أولا. ثانيا ربنا سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس على ما تفكرون. رابعا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، اسمع، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وشرف الزمان وهو رمضان يدفعنا دفعا أن نكثر من تلاوة القرآن، لأن هناك شرف للزمان كمكة والمدينة، وهناك شرف للمكان، شرف الزمان كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة والثلث الأخير من الليل، وشرف المكان كمكة والمدينة، نعم، والمسجد الأقصى رده الله إلينا، اللهم آمين يا رب العالمين. ومن هنا فلا بد أن نكثر من قراءة القرآن في رمضان خاصة، لأنه شهر القرآن. رجل استيقظ من نومه ليصلي الفجر فوجد نفسه جنبا ولم يبقى عن طلوع الشمس إلا 10 دقائق، لو اغتسل الشمس هتطلع، هل يتيمم ويصلي ولا يغتسل؟ السادة المالكية يرون أنه يتيمم ويصلي، والراجح أن الواجب عليه أن يغتسل ولو سيخرج الوقت يغتسل، هذا هو الراجح وهذا ما عليه الفتوى إن شاء الله. طيب، العاقد، رجل عقد على امرأة، هل يستمتع بها، يقبلها، يضمها إلى صدره؟ الجواب لا ثم لا، وإنما الاستمتاع بها بعد البناء، أي بعد الدخول عليها. وكم من رجل عقد على امرأة ونام معها في الفراش ثم طلقها قبل أن يبني بها، فحملت المرأة، فحاول أهلها أن يفهم الناس أنه كان عاقد وأنه كذا، الناس يطلقون على ذلك زنا، وإن كان ليس بزنا. المهم، إذا عقد الرجل على المرأة فلا يستمتع بها حتى يبني بها، يستمتع بها، والله أعلم. نعم، مرحبا يا أم كريم، تفضلي.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الله يحفظكي.
حضرتك عايز اسالك سؤال، بالنسبه لجوزي هو منعني عن خالاتي خالص، بس هو بيخليني اود امي وابويا.
لماذا منعك يا أم كريم؟
يعني في مشاكل حصلت بينه وبينهم فمنعني عنهم، يعني لا بروح لهم ولا باجي لهم.
طيب اسمعي واطيعي لزوجك واتصلي بخالاتك في الهاتف ولتكن اتصالات خفيفة.
بس حضرتك هو منعني برضو انها تتصل في التليفون، يعني لا كده ولا كده.
طيب، على كل حال اتركيه حتى تهدأ نفسه ويطيب خاطرة، ثم بعد ذلك كلميه في هذا الموضوع لعل نفسه تطيب وخاطره يطيب، ويخشى من الله حينما تخوفيه من الله عز وجل. وقولي له أنت مفتاح خير ومغلاق شر، ومثلك لا يأمر إلا بطاعة، وأعني على الرحم أعانك الله على الطاعة. لكن حينما تطيب نفسه بعد يعني أسبوع 10 أيام كذا كلميه في الموضوع. نعم، تفضلي يا أم مصطفى.
ألو،
تفضلي يا أم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ،
حياكم الله.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي جوزي ده مراته الأولانية اللي هي أم العيال بقى لها 8 سنين على ذمته وعند أهلها، وأهلها اللي بيصرفوا عليها، وهو ما بيديهاش فلوس خالص، وفي مشاكل بينها وبينه في المحاكم، هو يعني عنده مشاكل كتير، وانا بنصحه بالصلاة عشان ربنا يزيح عنه كل ده، مفيش فايدة فيه، ما بيرضاش يصلي، بيقعد على القهوة يعني الفجر يبقى بقول الله اكبر والشيشة في بقه،
يعني تارك صلاة وبيفطر،
يعني اقول له الفجر خلاص هيدن سيب الشيشة، يبقى الشيشة معاه والفجر هيدن قول الله اكبر، يبقى العشاء بتقول الله اكبر والناس بتصلي وهو قاعد على القهوة ما يرضاش يقوم يصلي.
على كل حال،
بقالي 5 سنين بتحايل عليه، بقالي 5 سنين متجوزاه
وهو ما صليش من 5 سنين،
بقول له صلي ما بيرضاش يصلي، واصلي قدامه عشان ان هو يقوم يصلي ما بيرضاش يصلي، واخد ايده واقول له تعالى اما نصلي، يقول لي مالكش دعوه بيا. وهل انا مثلا يعني عشت مع اولاده في بيت في شقه واحده حرام ولا حلال؟ ولاده كبار يعني كبير،
اولادك اولاده، لان زوجة الاب محرمة على ابنائه تحريما أبدية. أي نعم، لكن أن تعيشي معه وهو تارك صلاة فهذا أمر قبيح ولا ينبغي هذا. الله تعالى بين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله جل وعلا سمى تارك الصلاة مجرما، فقال في كتابه العظيم: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الشاهد عندي أن الله تعالى سمى تارك الصلاة مجرما، فلا ينبغي يا أختاه أن تعيشي مع هذا الرجل إلا إذا بادر وصارع بالتوبة إلى الله عز وجل. والله أعلم. نعم، تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
بقول لحضرتك دلوقتي، لو حضرتك نمت وما صليتش الوتر وصحيت على الفجر على طول فصليت في الجماعة، فهل يجوز ان انا اصلي الوتر بعد صلاة الجماعة؟ نعم،
صليت الفجر جماعة،
نزلت صليت الفجر جماعة فروحت صليت الوتر بعد صلاة الفجر.
ايوه، اجيبك ان شاء الله.
وبالنسبة لحضرتك سؤال تاني.
نعم،
اللي هو الحديث، في حديث بيقولوا ان الصيام يعني النصف الاخر من شعبان لا تصوموه، يعني 19 سلام.
طيب،
شكرا فضلت شيء.
الله يبارك فيك.
سلام.
إذا نام المرء ولم يصلي الوتر فعليه أن يصلي الوتر شفعا، يعني كان بيصلي الوتر ركعة يخليه ثنتين، يصلي ثلاثة يخليه أربعة، يصلي خمسة يخليهم ستة، يعني يشفع الصلاة، وليكن ذلك بعد طلوع الشمس بساعتين بساعة، يعني هكذا. أما أن يصليه بعد الفجر فهذا خطأ يا أستاذ محمد، والصواب ما دللتك عليه بفضل الله عز وجل. أما بالنسبة للصيام في النصف الأخير من شعبان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم مثل الحاكم والطحاوي وابن عبد البر وابن حبان وابن خزيمة والألباني، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول من شعبان لا يصم في النصف الأخير، أي لا يخص النصف الأخير بصيام. قلت: وقد ضعف هذا الحديث طائفة من أهل العلم أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث ممن ذكرت، ألا وهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، والإمام عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أبو زرع الرازي، والإمام الأثرم، والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليهم، ضعفوا هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه الرجل فليصم صومه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلل على أن الصيام في النصف الأخير جائز من شعبان، إلا أن المرء لا يصوم اليوم الذي قبل رمضان على سبيل الحيطة، وهذا يوم الشك وقد نهي عن الصيام فيه، إلا أن يكون ديدا الإنسان صيام الاثنين والخميس ويكون قد وافق يوما من هذه الأيام، والله أعلم. نعم نعم، الأخ من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أستاذ أشرف.
كان والله حصل المناقشة بيني وبين زوجتي وأنا في السعودية وهي في مصر الحنية.
أي نعم.
فأنا قلت لها أنت طالق.
نعم.
على التليفون.
كم طلقة قبل ذلك يا أستاذ أشرف؟
لا، دي أول مرة.
قلت لها أنت طالق؟
أيوة.
هي طالق، لأن هذا طلاق صريح لا لبس فيه ولا غموض. من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق، وهذا يسمى بالطلاق الصريح. نعم.
الكفارة يا شيخ.
هذا الكلام من متى حدث يا أستاذ؟
الكلام عادي 5 شهور.
وهل رددتها؟
لا، ده أنا في السعودية حاليا.
أنا فاهم، لكن أنت ما قلت لها، ما قلتش رددت زوجتي إلى عصمتي أو كذا؟
لا والله ما حصلش اي شيء من ده.
طب اسمع مني يا عم الشيخ اشرف.
اتفضل يا شيخ.
اولا، انت قلت لزوجتك انت طالق فهي طالق، وهذه هي الطلقة الاولى بناء على كلامك. اما وانك قد طلقت، هل هاتفتها في الهاتف بعد ذلك يا اشرف؟ طيب، راح اشرف. على كل حال، اذا لا انت طالق وما ردهاش والكلام ده فات عليه 5 شهور، فالعدة ان كانت هي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، فإن كانت عدتها انتهت، ومعنى 3 قروء يعني 3 حيضات، فإن كانت عدتها انتهت فإذا كان يريدها زوجة فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلام. أي نعم بارك الله فيه. أقول إذا طلق الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ومر 5 شهور والعدة انتهت، العدة دي المرأة الحامل عدتها أن تضع ما في بطنها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فممكن زوجة أشرف اللي في السعودية هذا وهي في مصر ممكن تكون حامل، هو قال لها أنت طالق وهي في الشهر الثاني، يبقى لسه لها مثلا 8 أشهر فعدتها لم تنتهي. أما وإن عدتها لم تنتهي من الممكن أن يقول لها في الهاتف لقد رددتك إلى عصمتي، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. أين ده رقم واحد. رقم اثنين ممكن تكون مرة آيس، يعني الدورة الشهرية بتنزلش عليه فعدتها 3 أشهر وبالتالي فاتت العدة فلا بد من عقد جديد بمهر جديد. وإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، والقروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه أنه الحيض، فيبقى 3 حيضات. هتقول فات 5 شهور يبقى الحيضات فاتهم، الله أعلم. فيه امرأة بتحيض كل شهر، وفيه امرأة بتحيض كل 3 أشهر بتحيض مرة، وفيه امرأة بتحيض في السنة مرتين. على كل حال إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات، فإن كانت هي من هذا النوع فما زالت في عدتها، وإن كانت ممن يحضن في كل شهر مرة فإذا مر على 3 حيضات فقد انتهت العدة، وبالتالي لابد من إيجاب وقبول وولي شاهدين ومهر. وأما الإعلان فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، والله أعلم. يا أشرف إذا كنت قد فهمت كلامي فاخر وبركة، ما فهمتش ابقى عيد السؤال تاني او ارجع الى عالم عندك في الرياض من علمائنا، علماء اهل السنة من اي نعم هناك وهم كثر ولله الحمد، نعم من مشايخنا. تفضل. الاخت ام فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا والدي رجل كبير يعني عدى 65 سنة.
ارفعي صوتك يا ام الزهراء.
والدي عنده 65 سنة.
كوي.
وكان عامل بسيط ويعني ملهوش معاش ولا حاجة.
جميل.
وهو حاليا عايش على مساعدة أبنائه.
كوي.
فهل تجب عليه زكاة الفطر أو زكاة المال؟
أما زكاة المال
سؤال آخر لو سمحت. أنا زوجي طلقني طلاق مباشر 2 مرات، وهو حاليا بقى في أي كلام علي الطلاق، وفي أيمانات معلقة وبتقع، ولو قلت له طب تعالى نسأل يقول لي انت كده عايشه في الحرام، واذا كان عاجبك عيشي، مش عاجبك انت حره، ما يرضاش يسأل. ولو حاولت انا اسأل لوحدي ما اي شيخ بيقول لي لازم الزوج يسأل معي، وهو رافض تماما ان هو يسأل.
نعم. شكرا. طيب بارك الله فيك يا ام فاطمه. اذا كان والدك حفظه الله لا يملك نصابا من المال فلا يوجد عليه زكاة مال، لأن زكاة المال تجب بأمرين: الأول بلوغ النصاب وهو ما يساوي 85 غراما من الذهب عيار 24 أو 100 جرام من الفضة. أي نعم. وأما زكاة الفطر فإذا كان يملك أكثر من قوت يومه وليلته فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. أي نعم. وأولاده يخرجون عنه بارك الله فيك، لأنهم يقومون بالنفقة وهم يملكون أكثر من قوت يومهم وليلتهم، والحمد لله على ذلك. أما زوجك الذي طلقك طلقة ثم ردك إلى عصمته وهو في كل كلمة يقول عليها الطلاق ولا يستفتي أهل العلم في ذلك، فأنا أرى ألا تمكنيه من نفسك حتى يأخذك ويذهب بك إلى العالم ويستفتيه، فإن أفتى العالم أنك على عصمته فابقي معه ما دام يعني موحد ومصلي ومستقيم، وإن أفتى العالم أن الطلقات انتهت، الطلاق 2 مرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فعليك أن تسمعي كلام الشرع، والله أعلم في هذا. نعم. الأستاذ محمود من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ، كل سنة أنت طيب.
يا مرحبا ومربحا، وأنت طيب وصحة وسلامة.
الله يعمر بيتك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. كنت أنا اشتريت قطعة أرض زراعية وفي جزء منها من المبلغ بتاعها دين عليا يعني. فدلوقتي حلت زكاة المال. بطلعها كل سنة في رمضان يعني. فهل دلوقتي
انت دلوقتي يا استاذ محمود انت لما معاك فلوس ما بتسدش اللي عليك ليه؟
لا ده انا الدين اللي جه عليا ده بعد ما اشتريت الارض، يعني انا خدته من الناس عشان اكمل ثمن الارض. يعني انا ما كانش عليا دين من الاول، انا خدت
يعني انا عاوز اسال سؤال يا استاذ محمود.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي الارض الزراعيه انت اشتريتها تزرع فيها مش كده؟
لا 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 اشتريتها بحيث ان انا يعني اعينها للزمن، يعني
يعني
للاولاد
للتجاره ولا للبناء ولا للزراعه؟
هي دلوقتي بتتزرع، في واحد فيها بيزرعها.
طيب يبقى دي واحده واحده يا استاذ محمود وخليك معايا.
اتفضل.
خطأ. يبقى الارض اللي بتزرع فيها زكاه الزروع لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، اما الزرع تطلع نطلع الايه؟ نطلع الزكاه بتاعها اذا بلغت النصاب، والنصاب 612 كيلو من الرز او الغله او الذره او الشعير. ده فهمناه وخلاص. طيب
أي.
انت دلوقتي معاك فلوس في البنك او في البيت؟
انا دلوقتي معايا فلوس بحيث عايز ابعتها مثلا اسدد جزء من الدين اللي عليا.
جميل. الفلوس اللي معاك دي بلغت النصاب يعني حركه 15000 جنيه؟
لا لا لا.
طيب اذا كانت دون النصاب ولم يمض عليها العام فلا يجب فيك الزكاه، عليك الزكاه يا سيدي. هذه الاموال التي توجد معك لا يجب عليها الزكاه. لماذا؟ لامرين. الامر الاولاني لانها لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول، حتى لو حال عليها الحول ولم تبلغ النصاب لا زكاة فيها والحمد لله على ذلك، وإنما زكاة الفطر دي تجب على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد، 3 كيلو من الرز الأبيض إذا كان الإنسان يملك أكثر من قوت يومه وليلته، والله أعلم.
أيوة. نعم. أيوه. لكن يعني ما أطلع بس اللي حضرتك قلت عليه اللي هم 612 كيلو من الارض على الارض الزراعيه.
لا
لكن على زكاه مال.
اسمع يا محمود، اذا طب. اذا اذا انت عندك ارض زراعيه والارض الزراعيه مثلا جابت رز او غله او ذره، اقول
أيوة.
اذا بلغت 612 كيلو فصاعدا فيكون فيها زكاه. زكاتها ايه؟ زكاتها نصف العشر اذا كانت تسقى بالاله يعني الناعوره يعني الساقيه. افرض ان هي جابت مثلا 100 طن الارض مثلا يعني يبقى فيها 5 طن. افرض ان هي جابت 10 طن يبقى فيها
يعني العشر.
يبقى فيها نص طن. لا يا سيدي، فيها العشر اذا كانت تسقى من السماء، وفيها نصف العشر اذا كانت تسقى بالاله يعني بالساقيه والنعوره وما كان على شاكله ذلك، والله اعلم.
طيب الارض انا مأجرها لواحد.
نعم.
يعني مش انا اللي باخد الزرع، انا مأجرها لواحد.
يا سيدي الفلوس اللي بتاخدها ايجار الارض اذا كنت بتصرفها اوتوماتيكيا لا زكاة عليك، واذا كانت الايجار بتاع الارض بتاخده وتدخره وهذا المال مع المال اللي معاك بلغ النصاب وحال عليه الحول يكون فيه زكاة. اما بتسدد بديون او بتنفقه على الاسرة لا زكاة عليك، والله اعلم.
طيب شكرا.
حياك الله. نعم تفضل. الاستاذ حسن من المنصورة يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
انت حضرتك من قيمه يومين ثلاثه كده كنت في برنامج برضه.
ما فيش صوت.
قلت لنا المراه الحامل.
ايوه المراه الحامل مالها؟
ما عليهاش ان هي تعيد اليوم اللي هي بتفطره.
انا
المراه الحامل انت قلت ان هي ما تصومش اليوم اللي هي بتفطره.
انا قلت يا استاذ حسن، انا قلت المراه الحامل عليها ان تصوم، فإن عجزت عن الصيام تفطر وتقضي فيما بعد، فإن عجزت عن القضاء أطعمت عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قلت إن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الصحابيان الجليلان أفتيا بأن الحامل والمرضى تفطر تطعم عن كل يوم مسكين، والله أعلم. نعم نعم نعم. سؤال
حضرتك فضيلة الشيخ.
الأستاذ عبد الحكيم تفضل. حياك الله أستاذ الحكيم.
الله يبارك فيك ويطول عمرك وكل عام.
على الطاعة يا رب.
الله يسلمك. أقول يا طول العمر ما رأس مال شغال بيه في التجارة
إيه؟
هل يجوز عليه الزكاة؟
إن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كل عام رأس المال والربح، ودي اسمها عروض التجارة. عروض طيب. التجارة.
طيب السؤال الثاني الله يجزاك خير.
تفضل.
طبعا والدي متوفي وبنفق على اخواتي
متوفى يعني.
اي نعم. هل يجوز لي من زكاة مالي من الفلوس اللي بصرف عليهم؟
انت المسؤول عن النفق عنهم يا استاذ؟
اكيد.
خلاص اخرج الزكاة لغيرهم حتى لا يكون ذلك في مصلحتك الشخصية. اي نعم، ما دمت انت القائم على نفقتهم فاجعل الزكاة لغيرهم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الآية. فعلى كل حال الذي أنصحك به أستاذ عبد الحكيم أن تجعل الزكاة في غيرهم لأنك أنت مسؤول عن إخوانك والله أعلم. نعم نعم. الأستاذ أحمد من المنصورة يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ انا عندي سؤالين الثاني انا عايز اساله.
هات يا استاذ.
والدي الله يرحمه، يعني والدي الله يرحمه توفى وبعدين يعني كان ايه الصلاة شويه يعني ما كانش بيصلي ايه قبل. فالوقت احنا يعني عايز اعمل حاجه بحيث ان هي يعني ايه تبقى جزله.
ايه
يعني بحيث ان انا مثلا انا عايز اعمل اي حاجه بالنسبه للموضوع الصلاه.
على كل حال يا استاذ، ما دام كان يصلي ويقطع، أولا استغفر له، ثانيا أدعو له، ثالثا تصدق عنه، رابعا إذا كنت قد حججت عن نفسك حج عنه، خامسا زور عمتك وعمك وكذا، وأكثر له من الدعاء والصدقة. ونسأل الله أن يتولانا ويرحمنا أجمعين ووالدينا وأموات المسلمين أجمعين. نعم. الأستاذ جمال من الإمارات تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله شيخ جمال، يا مرحبا. كل عام أنتم بخير.
أنتم كذلك يا شيخ، تقبلنا منكم صالح العمل.
منا وإياك صالح الأعمال. كيف إخواننا في خرفكان؟
كلهم بخير يسلمون عليك يا شيخ.
أقرئهم جميعا مني السلام
بإذن الله تعالى.
حياك الله
شيخنا، الله يرضى عليك.
تفضل عليك.
في الأسبوع الماضي بينتم بمسألة القصر ثم الإفطار عند القصر، فقلتم أن المسافر لا يفطر حتى يغادر البنيان.
أي نعم.
وقرأت يا شيخ رسالة لابن القيم الجوزية.
يا شيخ جمال.
نعم.
العلامة الألباني رحمة الله عليه قال في إرواء الغليل، وله رسالة لطيفة تبين أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل أن يغادر بلده، ولكن جمهور العلماء قال بعدما يغادر بلده. فهناك في المسألة قولي، أنا ذكرت قول الجمهور.
طيب
اتفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا شيخ جمال. الأخت معمر تتفضل.
أي السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي بعد إذنك حضرتك سؤال بس.
تفضل يا ماما.
ربنا يبارك لك. انا كان يعني عندي فلوس كنت مشغلاها من حوالي قيمة سنة تقريبا، ويعني المبلغ دخلته في جمعية اللي هو الاقساط اللي باخدها دخلتها في جمعية، ومن المبلغ بتاع الجمعية جبت شقة. فالمفروض ان انا اطلع زكاة المال على الفلوس الاصلية بتاعت اللي انا عملت بيها اللي جبت بيها الشقة، ولا استنى لما الشقة يعدي عليها سنة واطلع عليها زكاة؟ والشقة دي انا فلوسها باخدها ليا، يعني دخلها بيخش ليا في مصاريفي.
الشقة انت جايبها للتجارة ولا للتسكين؟
لا للاستثمار، ان انا يجي لي مبلغ استفيد منه في الحياة معايا، يعني مصاريف.
يعني حضرتك الوقت اشتريت الشقة بربع مليون جنيه. لو جالك الوقت فيها 100,000 تبيعها ولا لا؟
لا انا مش هبيعها.
يعني انت جايبها الكي ولا تسكن الناس فيها؟
لا انا جايبها انها تبقى قرش متشال ويخش لي دخل منه، لكن انا افكر ابيعها او كده لا مش في دماغي خالص بيعها خالص.
تمام. يبقى الشقه دي لا زكاه فيها يا اختاه، لا زكاه فيها.
طب
وانما الزكاه، اسمعيني لو سمحتي.
طيب.
وانما الزكاه في ريعها اذا كان هذا الريع يدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول، اما اذا كان ريعها ياتيك فتنفقيها على نفسك فلا زكاه فيها ولا في الريع والحمد لله.
طب مبلغ الشقه الاساسي اللي هو كان مثلا كان 5 وبعدين بقى 10 فانا جبت بيه الشقه،
اذا هذا المبلغ حينما اذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول يكون فيه الزكاه في كل عام، اما بعد شراء الشقه ما في زكاه.
ما فيش زكاة.
أينا.
طب بعد إذن حضرتك إن كان في أخت مثلا هتشيل اللي هو الشريط اللي هو بتاع تنظيم الحمل ده, في بعد شيل الشريط بيبقى بينزل ساعات حاجات ناتجة عن الشريط, هل ده يفسد الصيام ولا ما يفسدهوش؟
هل هذا نزل في وقت الدورة الشهرية؟
لا.
طيب
لما تيجي تشيل الحاجة دي.
طيب هل له, هل ينزل بألم في البطن؟
لا.
الواجب أن تصلي وتصوم ولزوجها أن يأتيها ولا حرج عليها, وذلك بعد الاستنجاء والوضوء. نعم نعم نعم. الأخت مريم من المملكة تتفضل. أبو مريم يتفضل. أبو مريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو مريم.
زي حالك يا شيخنا الفاضل.
مرحبا ومربحا.
أشهد الله أن أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله في عمركم.
آمين.
الله يبارك فيك. رجل قال لامرأته إن فعلت أمرا بدون علمي تكونين طالق, ثم قال لها بعد فترة افعلي ولا حرج, هل علي شيء؟ وإن فعلت بدون علمي هل تكون طالق؟
هل أنت صاحب السؤال؟
إن شاء الله.
طيب أنت لما قلت إن فعلت كذا تكون طالق, نويت الطلاق إن فعلته أم نويت منعها؟
نعم نويت الطلاق.
إذا فعلت الأمر يا أبا مريم تكون طالقا لأنك نويت الطلاق. أي نعم, هذا رقم واحد. رقم أيوة. اثنين, هل تنبهت للأمر الأول؟
أيوة نعم.
إذا قلت لها إن فعلت كذا تكون طالق وأنت نويت الطلاق, فإن فعلت فهي طالق. أي نعم, ده رقم واحد. رقم اثنين, إن صرحت لها بعد ذلك فلا حرج والحمد لله ما دام ليس مخالفا لشرع الله.
طيب إن صرحت, يعني إن صرحت لها قبل أن تفعل, يعني أبحت لها أن تفعل بدون علم قبل أن تفعل أي شيء بفضل الله,
إن قلت لها افعلي ما كنت قد نهيتك عنه إن شئتي فلا حرج عليك حينئذ, لا حرج عليها ما دمت قد أعطيتها الجواز.
ويسقط اليمين الأول ولا كثرت علي ولا شيء؟
ما دمت أنت تقصد إن فعلت كذا فأنت طالق حتى تأمرها بفعله, أنت قصدت ذلك, يعني أنت طالق إن فعلت كذا يعني حتى أمرك, أما وأنك أتى الوقت الذي تأمرها فيه أن تفعل فلا حرج والله أعلم.
جزاك الله خير.
وجزاكم. هل فهمت كلامي يا أخي؟ حتى لا تظلم نفسك ولا تظلمني.
بارك الله فيك.
وفي كبورك. نعم نعم. يا أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ, كان معي مبلغ من المال ويعني كان هيستثمر في مكان ما واتاخد لمدة 7 شهور. واخد بالك؟
اي نعم.
المهم المبلغ ده ما استثمرش في الشركة يعني, ورجع تاني المبلغ من 3-4 شهور كده, فهل عليه زكاة؟
هل أتم العام يا أم محمد؟
هو كان معايا أصلا,
هو 7 شهور.
هو قعد 7 شهور بر.
وكان معاك قبل كده بقاله قد ايه؟
لا يعني هو اتم العام.
خلاص عليه الزكاة يا ام محمد اذا كان قد بلغ النصاب.
طب هو لحضرتك سؤال برضك تاني. طب انا كان معايا المبلغ في مبلغ يعني تاني, فانا شاكة ان انا مخرجتش الزكاة كلها وكده حال عليه الحول, فاعمل ايه؟ شاكة.
استدرك الامر واخرج الزكاة, بارك الله فيك.
يعني ابدا بقى الزكاه دي هي الجديده ديت ولا
يا ام محمد
كده اخرج بيها تاني؟
يا ام محمد
نعم.
كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه.
ايوه
اي نعم. فالوقت انت المال كان 7 شهور مع ناس ومعاك يبقى له 5 شهور, يبقى سنه, اخرج الزكاه الان فورا.
يعني اخرج زكاه اللي هو كان بره ده.
اي نعم.
طب لو انا سارق حاجه بالقسط عليها زكاة؟
اشتريت الثلاجة, بوتاجاز, غسالة, كل هذا لا زكاة فيه.
طب الجمعية؟
الجمعية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
النصاب هو دلوقتي 83 جرام يعني حوالي 18,000 جنيه.
والله شوف الجرام بكام؟ جرام 120 جنيه باين؟
نعم.
الجرام ب 120 جنيه يضرب 120 في 85. أي نعم. وانظروا كم يكون الناتج. أي نعم.
لكن المسوك ده فيه اعمل فيه ايه يا شيخ؟
ليه؟
اللي شك ان انا ما خرجتش الزكاه كلها اعمل ايه؟
انت استدرك الامر واخرجيها الان.
نعم؟
استدرك الامر واخرجي الزكاه الان.
اللي هو المسكوك فيه؟
المشكوك فيه اللي هو ايه يا اختي؟
ان مثلا يعني عليا زكاه مثلا 1000 جنيه، شك ان انا خرجت مثلا 600 او 700.
والله الاحوط ان تخرجي، يعني لو كان عليك 1000 وطلعت 600 كمل ال 400، يعني ادفع 400 حتى تحتاطي لدينك والله اعلم.
حال عليه نحاول.
هل انت معاكي 1000 جنيه ولا عليكي 1000 جنيه؟
لا لا يا سير، الزكاه هي 1000 جنيه مثلا.
الزكاه 1000 جنيه وانت طلعت 600 يبقى فاضل عليك 400.
ايوه
بس خلاص انتهى الموضوع.
هل لازم اطلعها كلها مثلا، يعني مثلا هي محطوطه مثلا في شهر رمضان لازم كلها اطلعها كلها في رمضان؟
ايوه لا تؤجل اذا حال الحول، لا تؤخر الزكاه ولا تؤجل، والا اثم الانسان كمن يؤخر صلاه العصر الى ما بعد المغرب ومن يؤخر المغرب الى ما بعد العشاء، فكذلك الزكاه اذا حل وقتها لا يجوز لها ان تؤخر والله اعلم. الاستاذ احمد من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي انا عندي مشروعات بشتغل فيهم في تجاره.
عندك ايه؟
مشان الزكاه. ايوه.
عندك ايه يا استاذ احمد؟
عندي فلوس مصرات.
ايوه
ايوه. فانا هدول المصرات عم بشتري فيهم مثلا صالات مثل محل تجاري. فهذا الصالات ما هو معمر، فانا حاطط مصرات.
انت بتشتري محل تجاري؟ محل تجاري؟
ايوه.
فلسه
ما طلع البنيان.
ايوه. طب انت شاري المحل التجاري لتتاجر فيه ولا تبيعه؟
لا لا تجاره.
المحل التجاري للتجاره يعني.
ايوه.
ايوه التجاره. انت اللي هتبيع الدكان ولا تتاجر في الدكان؟
لا ببيع، بشتري وببيع فيه.
يعني انت دلوقتي اشتريت ارض وبعد ما اشتريت بنيت عليها دكاكين ومخازن. أيوة. ثم تبيع الدكاكين والمخازن.
ايوه.
هذا فيه زكاه عروض التجاره.
ايوه والله.
أيوة. زكاه عروض التجاره
يعني بيطلع عليه زكاه.
اي نعم.
ولو كان ما هو مبني للساع؟
ولو، حتى لان فلوس محطوطه.
ايوه. نعم. طيب الله يجزاك خير.
وجزاك الله يحفظكم. تفضل. تفضل. نعم. ايوه تفضل. نعم. الاخت ام احمد تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله نفسي اسالك سؤال يا فضيله الشيخ.
تفضل يا ام احمد.
اختي راحت اخذت برشام من اللي بيمنع الدوره الشهريه. ودلوقتي بيجي لها مغص وبتنزل عليها افرازات بني كده مش ده. طب ده يبطل الصيام والصلاه ولا ايه؟ الله يكرمك رد عليا بس بعد ما اقفل.
يا ام احمد استني. ام احمد طيب على كل حال إذا كان هذا الذي ينزل وقت الدورة الشهرية، واحد، اثنين، ينزل بألم في البطن، ثلاثة، رائحة نتنة، فهذا يكون دم حيض وتمتنع عن الصلاة والصيام. وإذا كان ليس فيه هذه الأشياء التي ذكرتها فالواجب عليها أن تستنجي وتتوضأ وتصلي، والله أعلم في هذا. نعم. الأستاذ محمد من الأردن يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. محمد
الوقت في فلوس بتعاني. زكاة المال بتاعه بيطلعها الاخوات، الاخت والاخوه
ما داموا فقراء وهو ليس مسؤول عن النفقة عليهم. فهذه تعتبر صدقة وصلة كما يقولون عصفورين بحجر. نعم.
بس اخته مطلقة.
ابو ماله
يعني اخته مطلقة ومعاها جوز عيال وهو بيصرف عليه. فبقول له احنا عايزين نطلع يعني ذكر فلوس. بقول لي ما نبدل اختي هي ولي ولاخوي.
طب هو الوقت العيال ولاد اخته صغيرين؟
صغيرين ايوه في العالم في المدرسه بس يعني ابوهم يعني بدهم مصروف يعني يصرف.
طيب
150 جنيه في الشهر.
طب لماذا لا ينفق ابوهم عليهم؟
ما ابوهم بيعمل عليهم 150 بس وسايبهم. فهو بيراعيها. بقول اللي انا بطلعه ده ضمن الزكاه بتاعنا، هل هو يجوز ولا لا؟ لانني تعبانه يعني من قلت الزكاه بتاع الفلوس.
طب ابوها موجود؟
لا هي امها متوفيه وابوها متوفي ما فيش الا هي بس.
على كل حال هو يجوز والاولى ان يخرج الزكاه لغيرها. يجوز والاولى ان يخرج الزكاه لغيرها والله اعلم. اي نعم. نعم سؤال. تفضلي يا ام فاطمه.
السلام
نعم.
عليكم.
تفضلي.
انا سالت حضرتك من شويه.
ايوه.
عن والدي اللي هو معاش ان ملهوش معاش يعني.
ايوه.
بس انا اصلح بس معلومه.
تفضلي.
حضرتك انا قلت لك هو المفروض انا بسال على الزكاه المال او الفطر بخصوص اولاده، يعني ينفع ان انا مثلا ادي لوالدي الزكاه بتاعتي انا؟
لا لا لا،
هو بيطلع الزكاه عن نفسه.
يا اختي، يا اختي، الاصول لا يعطل الفروع والفروع لا يعطل الاصول، يعني الاباء لا يعطل الابناء والابناء لا يعطل الاباء، فهم اغنياء بغنى بعضهم البعض، الا ان يكون مديون، فقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى جواز ذلك في سداد الدين، والله اعلم. نعم نعم. الاستاذ محمد من السعوديه يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاولاني، انا بقالي 8 ايام عندي حساسيه في الانف.
شفاك الله وعافاك.
باخد بخاخ في الصباح، وفي احد الشيوخ قال اول امبارح البخاخ في الانف لو نزل في الحلق يفطر.
كلامه صحيح.
وانا في خلال الثمان ايام ده كنت باخده في الصباح بس، وبعدين جنبي سله مهملات كنت ببطق فيها، يعني ينزل في حلقي ما بخلوش ينزل لمعدتي.
على
هو دلوقتي قال الثمان ايام دول يعتبر فاطر، فانا عاوز اعرف يعني اعيدهم من الاول ولا لا؟
يا استاذ محمد، إذا كان بخاخ الأنف يصل إلى الجوف فهو يبطل الصيام، وإذا كنت قادر أن تمنعه من الوصول إلى الجوف فهو لا يبطل الصيام. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن العلماء يسمون وضع الدواء في الأنف الصعوط، السعوط أو الصعوط، وقالوا أنه يبطل الصيام. وأنا أقول لك إن بخاخ الربو الذي يكون من الفم لا يبطل الصيام، كما أفتى بذلك مشايخنا كابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أما بخاخ الأنف فهذا صعوط، والصعوط يبطل الصيام، لكن إذا كان لا يصل إلى الجوف فهو لا يبطل، والله أعلم. وإن كان قد وصل. نعم.
ألو.
أيوة تفضل.
السؤال الثاني، أنا دلوقتي بقالي حوالي سنة ونص في السعودية، وبعدين في اللي هو الراتب بتاعي بحوله مصر، والراتب ده كله بجمعه عشان أول ما أنزل حبني أوضب بيه شقتي وعشان أدخل أتزوج يعني.
فيه
يا ترى علي زكاة في الموضوع ده؟
نعم نعم، وجبت عليك الزكاة ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. يا أستاذ، إذا كان البخاخ الذي وضعته في أنفك وصل إلى الحلق، يبقى أنت أفطرت وعليك القضاء بعد رمضان إن شاء الله.
خلاص، شكرا.
حياك وبياك. نعم. الأستاذ سيد من القاهرة يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك.
الله يعزك.
كنت عايز أسأل على بالنسبة لموضوع الزكاة. دلوقتي أنا الزكاة يعني الفلوس بتاعتي بشتغل بيها بس بتبقى في السوق. بحصلها على يوم العيد. بحصلها على يوم العيد، فهل يعني لازم ادفع الفلوس في رمضان ولا لازم ادفعها بعد العيد؟
هو السنه بتكمل في رمضان ولا بعد رمضان ولا قبل رمضان؟
انا كل سنه بطلعها بعد يعني بعد رمضان على طول بطلعها. بس انا
خلاص
بتاعت من السوق يوم العيد، بعد رمضان بروح مطلعها.
يا استاذنا الكريم، ما دام النصاب عند ما دام الحول عندك في 10 شوال او 5 شوال، خلاص اخرجها في هذا الوقت. مدار الامر على اتمام العام يا سيدي. نعم.
يعني اقول اطلعها بعد العيد.
ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد رمضان فتجب الزكاة فيه بعد رمضان، والله اعلم.
بارك الله فيك.
وفيك بورك. نعم.
جزاك الله.
الاخت ام عمر من القاهرة تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل.
وفيك يا أختاه.
الله يخليك. أستأذن حضرتك في سؤالين بعد إذنك.
شرفي.
الله يخليك. السؤال الأول بس إذنك، دلوقتي حضرتك وإحنا أثناء تلاوة القرآن في الأيام رمضان أو في أي وقت، وأنا بتلو القرآن وجيت أقفل المصحف بقى حضرتك، هل لو قلت صدق الله العظيم هل دي فيها شيء أم لا؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فقال بدعة، وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا ابن باز فقالت بدعة. أما إذا كان الإنسان يخطب أو يحاضر أو يدرس أو يتكلم وقال في ثنايا كلامه صدق الله تعالى حيث قال كذا، فهذا لا حرج فيه. أما أن يختم المرء ورده القرآن وتلاوته في كل مرة صدق الله العظيم، فهذه بدعة، والله أعلم. نعم نعم نعم. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا
سيد.
تفضل يا سيد.
لا يا ماشي.
تفضل يا سيد.
انا جمعت جمعيه 9000 جنيه.
انت ايه؟
جمعت جمعيه جمعت الجمعيه يعني اللي هي بتاع 15 شهر وكده، جمعتها 9000 جنيه.
ايوه نعم.
تمام. عليها نصاب ده؟
والله يا استاذ هي لم تبلغ نصاب الذهب ولكنها بلغت نصاب الفضه، فاذا اردت ان تاخذ بترجيح مصلحه الفقراء واخرجت على 9225 جنيه لكان ذلك جيدا وطيبا واحسن. انا يبقى الجواب في بندين، البند الاول 9000 جنيه مصري لم يبلغوا نصاب الذهب وبالتالي لا زكاة عليك فيهم. اثنين، بلغوا نصاب الفضة، فإذا أردت أن تأخذ بمصلحة ترجيح مصلحة الفقير فيكون ذلك أولى وأطيب وبالتالي يكون عليهم 225 جنيه والله أعلم. نعم نعم.
طب معلش سؤال،
سؤال من القاهرة، تفضل تفضل. الأخت شيماء.
أيوه
تفضلي يا أخت شيماء. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيماء.
كنت عايزه اسال دلوقتي انا معايا ذهب
ايوه
بيقدر ب 175 جرام.
جميل.
يعني حوالي 21000 جنيه.
جميل.
فدلوقتي عدى عليه سنه، هل اطلع عليه زكاه ولا ما اطلعش عليه؟
اعلمي رحمني الله واياك ان طائفه من اهل العلم قالت لا زكاه في حلي المراه، وذهبت طائفه اخرى أن حلي المرأة لو زاد عن العرف فوجب فيه الزكاة، وذهب فريق ثالث أن حلي المرأة فيه زكاة مرة واحدة في العمر، وذهب أهل الحديث أن حلي المرأة لو بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة في كل عام وعليه الفتوى، لأن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال صلى الله عليه وسلم لابنتها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالت هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. فأخذ أهل الحديث من هذا الحديث وجوب زكاة حلي المرأة في كل عام إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، وبناء على ما تقدم يا شيماء فإن زكاة الحلي عليك واجبة في كل عام والله أعلم. نعم. الأستاذ مصطفى من الفيوم يتفضل.
السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الحاج؟
يا مرحبا ومربحا.
كل عام وانت طيب، ربنا ما يحرمنا منك.
الله يبارك فيك وانت بخير وصحة. ذهب أخونا. نعم. أيوة. الأخ أستاذ محمد من زايد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أستاذ أحمد. نعم.
الحمد لله بخير واتصال.
حياك الله أستاذ أحمد.
الحمد لله بخير والله يا فندم. الحمد لله.
تفضل.
أستاذ حضرتك لو سمحت أنا ليا سؤال.
شرف.
أنا صناعي بركب دش وكده.
أيوة.
فبروح عند الناس بيقول لي نزل لي كل القنوات.
جميل.
فبنزل كل القنوات فيها كويس وفيها رديء. ده بالنسبه للنايل سات.
نعم.
وفي اقمار تانية برضو ما عليهاش قنوات دينيه.
جميل.
فمش عارف اذا كان حلال ولا حرام، يا ريت حضرتك تدلين عشان انا ايه؟
ادلك فاقول ان هذا حرام وتعاون على الاثم والعدوان، وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه يا استاذي، لانك اذا اتيت بقنوات قبيحه هذه القنوات فيها تعاون على الاثم والعدوان. وقد أمر الرب من فوق سبع سماوات سبحانه وبحمده، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويا أيها الحبيب أنا أشكرك على حسن اهتمامك بدينك، وأشكرك على حسن سؤالك، وأنت رجل خواف من مولاك وتريد الجنة وتريد أن تهرب من النار، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياك والسامعين والسامعات رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، فمن نبت من سحت يا أخي فالنار أولى به، فعليك بالحلال الحلال، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كله من الطيبات واعمله صالحة. خلاصة الفتوى ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. حرام ولا حلال؟ حرام حرام حرام، والله اعلم. نعم، الاستاذ ابراهيم من المنصورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا ويا مربحا.
كل سنة حضرتك طيب.
وانت طيب وبالصحة والسلامة.
عندي سؤالين يا شيخ الله يخليك، بس خليني معاك على الخط لان انا مش قدام التلفزيون.
هات يا سيدي.
اول سؤال يا شيخ، ان كان في اخ مسيحي واسلم واتزوج من اخت وقعد معها 10 سنين، انا انجب منها جوز اولاد.
جميل.
وبعدين اخدوه النصارى تاني، قعدوه في دير عندهم فتره من الزمن وهرب منهم ورجع تاني.
جميل.
فطبعا احنا بعض الاخوه اوانا يعني، وقلنا نتوسط بينه وبين زوجته. فيسر الله سبحانه وتعالى وقبل ان هي ترجع له يعني. قابلت يعني ان هي ترجع له تاني. ولكن هي كانت حصلت على طلاق غيابي. حصلت على طلاق غيابي من القاضي يعني. فهل هي الان يعني لما نرجعه ليها ان شاء الله بينا معاد الاسبوع القادم يرجع ليها مباشرة ولا لازم عقد جديد؟
غياب كم سنة؟
غياب حوالي 12 سنة.
ولا تعرف عنه شيئا؟
اطلاقا، يعني احنا لما ذهبنا نتوسط يعني هي تفكر انه ارتد او مات او كده يعني.
بالك؟ طب هي كانت اتزوجت؟
لا لا ما اتزوجت، هي ربت اولاده يعني تربية طيبة حسنة ورحنا لأنها ملتزمة واولاده ملتزمين وكل شيء مظبوط يعني.
طيب اذا كانت قد خلعت نفسها فلا بد يعني بالعقد بقى، لو خلعت نفسها، اذا خلعت المرأة نفسها فلا بد من العقد. اما اذا كانت ما خلعتش نفسها كان هيرجع لها وانتهى الامر بدون اي حاجة. على كل حال اذا غاب الزوج عن زوجته وطالت المدة فذهبت الزوجة إلى القاضي وخلعت نفسها وعاد الزوج فيكون هناك عقد، والله أعلم في هذا. نعم، اتفضل الأستاذ جهاد من الأردن يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، بدي أسألك عن حكم الوديعة في البنوك الإسلامية إذا سمحت.
هذا لا حرج فيه ما دامت على هيئة أمانة، وحط مثلا 1000 دينار أردني واخذهم بعد سنة 1000 دينار أردني، ما أعلم في ذلك حرجا. نعم،
يقولون بأنه الأرباح تكون فيها بنسبة ثابتة، فهذا في حرج ولا لا؟
والله
يعني هذا 3% تظل يعني لا يغيرون بنسبة الأرباح.
هذا في حرج، هذا في حرج ولا يجوز. أي نعم، هذا في حرج ولا يجوز. أي نعم نعم.
وهل تختلف عن التوفير ايضا؟ مثلا اذا وضعت الرصيد انه توفير، توفير هل يختلف عن الوديعة؟
لا ينبغي ان تضع مالك في بنك ربوي حتى لا يكون ذلك تعاون منك على في الاثم والعدوان. واما اذا وضعت مالك في بنك اسلامي على ان يكون على هيئه امانه، تضع 1000 دينار تاخذ 1000 دينار، فلا اعلم في ذلك حرجا. اما ما تفضلت بالسؤال عنه وهو نسبه من المكسب معينه ثابته، فارى ان ذلك حرام ولا يجوز، والله
اذا كانت متغيره شيخ، اذا كانت متغيره.
والله هناك من العلماء المعاصرين من يرى جواز ذلك، وانا لا ارى جوازه، والله اعلم. نعم.
نعم. شكرا فضلت.
حياك وبياك. نعم. نعم. تفضل. طيب. يعني ما في أسئلة. طيب. بقي وقت قليل، أحب أن أقول في هاتين الدقيقتين أنا إن شاء الله تعالى مسافر إلى العمرة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدر الله لنا البقاء واللقاء نلتقي في يوم الأحد بعد العيد في برنامجنا فقه العبادات إذا قدر الله البقاء واللقاء، لأنني على سفر إن شاء الله. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وأذكر في هذه اللحظات القليلة أنني أوصي نفسي وحضراتكم بالعمرة في رمضان. طب ليه؟ لأن العمرة في رمضان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: عمرة في رمضان تعدل حج معي، عمرة في رمضان تعدل حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأتم الحج والعمرة لله. وأنت تعلم أن أبا داود والنسائي رواه يعني ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. فهذا أمر يفيد الندب والاستحباب، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيا أيها الحبيب، إذا من الله عليك بالذهاب إلى الحرم النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، إذا من الله عليك بالذهاب إلى الحرم المكي فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. فهنيئا لك يا من وفقك الله إلى العمرة في رمضان، وهنيئا لك يا من أقبلت على الصيام والقيام. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعند ابن ماجه بإسناد حصنه الحافظ بن حجر: إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وعند مسند الإمام أحمد: إن لله عتقاء عند كل فطر، إن لله عتقاء من النار عند كل فطر في كل ليلة من ليالي رمضان. هذه بشريات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يستلمه منا متقبلا، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه، وأن يرسل لنا العمرة والاعتكاف، وأن يجعلني وحضراتكم من عتقائي من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يجعل ذلك سببا لتوبتنا وأوبتنا إلى الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.